هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. يسعدنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعود إليكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أمامنا في هذا اللقاء سؤال من الأخ عبد الرحيم، ويدور حول الزواج وآية بعينها في القرآن الكريم، والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. يقول السائل: ورد في كتاب الله العزيز قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وورد أيضا قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فكيف تزوجت آسية بنت مزاحم فرعون المشرك الذي كان يستحيي نساء بني إسرائيل، وقد ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحقيقة قضية التشريعات التي ترتبط بالحقوق الشخصية، ومنها ما ورد في هاتين الآيتين، هي مسائل تشريعية. والمسائل التشريعية قد تختلف من شريعة إلى شريعة أخرى. أولا، هنالك بحث أساسا طويل بين الفقهاء والمفسرين من جميع علماء الإسلام على مختلف المذاهب الإسلامية فيما يرتبط بهاتين الآيتين المباركتين وبآيات أخرى شبيهة بها أيضا، وبالأخص الآيات الواردة في قضية النكاح مثلا في سورة النور المباركة، أنه بعض هذه الآيات بعضهم حملها على ما يليق وما لا يليق، بعضهم حملها على المبدأ التشريعي ما يجوز وما لا يجوز. مثلا المرأة المعتادة نعوذ بالله على الزنا ليس من شأن الشريف أن يرتبط بها، والرجل المعتاد والعياذ بالله على الفاحشة والزنا ليس من شأن المرأة الشريفة أن ترتبط به. بمقتضى قانون السنخية بين الاثنين، عادة اللائق بالإنسان الزاني أن يرتبط بالزواني، وهذا ليس بمعنى أن الشريعة تشرع له أو تبيح له الزنا، لا، ما يليق به كإنسان منحرف عن جادة الشريعة هو أمثال هذه العلاقات والروابط، وإن كانت حراما عليه. ها؟ جيد. وبالمناسبة تشوف ذولا القضية معكوسة عندهم، ذولا الذين يرتكبون نعوذ بالله الفاحشة غالبا إذا أراد أن يتزوج يكون من أشد الناس وسوسة. ليش؟ لأنه لا وثاقة له بالأعراض نعوذ بالله، لكثرة ما هتك من أعراض. إذا كان كذلك فقد يشكك ويوسوس حتى في أقرب النساء إليه عندما يريد أن يرتبط بالزواج، لأنه يكون حريصا وصار عنده حالة من سوء الظن بالنساء نعوذ بالله. المرأة المعتادة على الزنا من الطبيعي أنها ليست أهلا لأن تبني دارا، لأن تبني بيتا، لأن تبني أسرة، لأن تربي أولاد وبنات على الفضيلة. من هنا لا يليق بالإنسان، لا يليق أبدا بالإنسان الشريف العفيف أن يرتبط بامرأة من هذا القبيل. هي من عادتها هذا الأمر. هذا المقدار مسلم بين المفسرين. أكثر من هذا، أما في الخبيثات والخبيثين فبعضهم حمل الخباثة على الزنا، بعضهم حمل الخباثة على الكفر والشرك، بعضهم وإن كان قولا ربما شاذا حمله على الخباثة بالنسبة للأعراق والتربية والطبائع، خبث الطبائع. عموما أيا كان، البحث الفقهي طال هنا بين فقهاء المسلمين سنة وشيعة، ويمم الفقهاء السنة والشيعة وجوههم شطرة ما لديهم في مجاميعهم الروائية من روايات في السنة المطهرة ترتبط بذلك. مثلا عندنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، الخبث قدره المتيقن هو الكفر، ولا خبث الطبائع لا يمنع من الارتباط الزوجي على المستوى الشرعي وعلى المبدأ الشرعي. بالنسبة للزاني ورد في كثير من الروايات أنه لا يزوج، مو فقط هو شارب الخمر لا يزوج مثلا، وإن كان لا يفتي الفقهاء بالحرمة هنا، لكن تزويج البنت لشارب الخمر يعرضها للأذى، لأن شارب الخمر إذا ذهب عقله فقد يقتل، قد يفعل الأفاعيل. كذلك المعتاد على الزنا ستبقى معذبة معه وجدانيا هذه البنت، من زوج ابنته فقد أرقها، فانظروا من ترقون حرائركم. هو ليس رق بالمعنى الصحيح، ولكن على كل حال المرأة موقفها عند زوجها خصوصا في البيئة التي نزل فيها التشريع والتي انتشر فيها التشريع، موقفها بالنتيجة ضعيف، نفقتها بيده، حريتها بيده، عيشتها بيده إلى آخره، معظم أمورها بيده. من هنا الحقيقة إذا أخذنا بالروايات الفقهية الكاملة، المشهور لدينا أن المرأة إذا صارت مشهورة بالزنا نعوذ بالله، صارت مشهورة بهذا العمل القبيح، فكثير من فقهائنا يحرمون الزواج بها، بعض فقهائنا يحتاطون احتياطا وجوبيا، وسبب الخلاف هو أن الآية هل تحمل على التشريع أم لا. لكن في جميع الأحوال هذا تشريع في أمة الإسلام، تشريع إسلامي. امرأة فرعون أسلمت بعد أن طلب منها الإسلام، أسلمت، ما كانت على الإسلام قبل ذلك من بداية حياتها، وربما تزوجت فرعون قبل أن تسلم، بل إذا المقصود إسلامها وإيمانها بموسى عليه السلام فهو قطعا بعد زوجيتها مع فرعون، لأن هي التي ربت موسى عليه السلام في حجرها عندما كان وليدا وألقته أمه في اليم. على هذا الأساس إقرارها على الزوجية بفرعون بعد إسلامها لا ندري كل ظروفه، ربما كان في تلك الشريعة الموسوية كان يجوز، ربما غير ذلك. حتى في الشريعة الإسلامية فإن حرمة الإمساك بعصم الكوافر أو العكس، إبقاء المسلمة إقرارها تحت يد الكافر، في السنة الرابعة لعله من الهجرة نزل هذا التشريع. إذن القضية ليست حدية كما يتصور الأخ أو الأخت السائلة أو السائلة، بل هي قضية قابلة للبحث على مستوى التشريعات التفصيلية.
نعم، هناك تساؤلات أخرى حول هاتين الآيتين، ولكن بعد فاصل قصير لو سمحتم. فاصل ونعود إليكم، فتابعونا أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
الآن إذا ذهبنا بأن الخباثة والطيبة في الأخلاق وفي الطبائع،
نعم،
فيحدث مثلا أن يتزوج رجل طيب بامرأة، نعم، خبيثة، وبالعكس،
نعم،
كذلك في الآية الثانية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فلنفرض أن الزاني تزوج امرأة ليست زانية، امرأة شريفة،
نعم،
وكذلك بالعكس.
قلت أنا عادة الزاني والعياذ بالله هو يطلب عادة، إذا أراد الزوجية الحقيقية عادة يطلب الشريفة لا يقبل.
لا، نحن نفرض شيئا آخر، رجل شريف،
نعم،
رأى امرأة مثلا ترتزق بالزنا ووجدها إنسانة يمكن أن تهدى فتزوجها من أجل الهداية،
نعم،
هل تنطبق عليه مثلا هذه الآية؟ فلا بد أن يكون هناك معنى آخر خلف الظاهر.
الحقيقة يا أخي أنا قلت نعم. ما أتبناه أنا شخصيا،
تفضل،
حين مراجعتي لهذه الآيات المباركات هو أن هذه الآيات ليست بصدد بيان المبدأ التشريعي. هذه الآيات هي بصدد بيان أن من ارتكب مثل هذه الفواحش من الجنسين، مو من جنس واحد، الذي يتناسب مع وضعه هو أن يتزوج من بيئته. ما دام كذلك، كلامه ليس في من تاب، والله شخص كان معتادا نعوذ بالله على الزنا قبل الإسلام، ثم جاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعنده عرف حرمة الزنا بعد أقلع عن الأمر، هذا فعلا ليس زاني. الآيات تتحدث عن الزاني بالفعل وعن الزانية بالفعل، يعني من هو متلبس بمثل هذه الأفعال القبيحة.
هذا تفسير جيد الآن.
أحسنت.
نعم.
من هو متلبس بمثل هذه الأفعال القبيحة، الزاني، نعم، الذي هو بالفعل شيمته ذلك، بالفعل عادته ذلك،
نعم،
هذا الذي يليق به أنه ما يروح يبحث عن العفائف، هذا اللائق به أن يبحث عن ناس من سرخة،
أو هذه حالته عند التلبس
بالفعل. عنده هو بالفعل، بالفعل،
يعني ربما لا يكون كذلك.
نعم نعم، أنا أقول
نعم.
هكذا إنسان اللي بعد مستعد لهذه الأفاعيل،
نعم،
هذا ليس من شأنه أن يأخذ الشريفات، من شأنه أن يأخذ من هن من سنخه، فلي علي سقفه ويسوي نفسه شريف مكة كما يقول العرب، ها، ويروح يبحث عن أشرف النساء. والله لا، أنت إنسان نعوذ بالله، تب إلى الله، إذا تبت إن شاء الله تصير العفيفات والشرائف من شأنك، لكن ما دمت أنت على هذه الحالة فأنت من شأنك أن ترتبط وتتزوج وتنجب من وحدة مثلك من سنخك، لأن أنت إنسان كما يقال نقص، كما يقال مثلا. الطرف الآخر هم أبرز القضية فيه، لأن تدري بعد الحساسية في الفاحشة من طرف المرأة أكثر وأكثر، لأن المرأة هي وعاء النطفة الحلال في الزواج، فإذا كانت والعياذ بالله كما يقول العرب فلانة لا ترد يد لامس أو إلى ما هنالك ذوات الأعلام، كان موجود هذه الحالات، إذا كانت المرأة كيف يأمنها الإنسان على نطفته الحلال ليخرج ولد حلال؟ نعوذ بالله إذا كانت امرأة عادتها هذه الأمور. للأسف الآن في العالم الذي يسمونه عالم متحضر يا أخي، هذه القضايا ما يعرون لها وزن ولا يقيمون لها وزن، حتى علية القوم رئيس جمهورية في بعض الدول يتزوج امرأة عارضة أزياء أو يتزوج امرأة معروفة. يا أخي هذه القضايا، انظر، فلينظر المؤمنون، فلينظر المسلمون إلى عظم ما هم فيه من الكرامة. أنا قبل أيام سمعت في إحدى القنوات أن امرأة رئيس جمهورية في دولة هامة في هذا العالم تقول أنا بدأت أمل لأني مرتبطة بشخص واحد ولا يحركون ساكنا ولا يقولون شيئا، ها؟ الشوم عليه وعلى هذه الزوجة وعلى هذه الدولة اللي تجيب رئيس من هذا القبيل، لا عنده ناموس ولا عنده شرف فيحرك ساكنا أو يؤوي أو ينجب من هكذا امرأة. الإسلام تشدد في هذا الموضوع لأن أساس المجتمعات هو الفضيلة، أساس المجتمعات هو العفة، أساس المجتمعات هو البيئة الصالحة. عموما في الرجوع إلى الآية المباركة أو الآيتين المباركتين، أنا أعتقد أن الآيتين أساسا ليستا بشكل مباشر بصدد بيان موقف تشريعي، وهذا مو فقط رأيي، على ما ببالي السيد الخوئي رحمة الله عليه في دروسه في البحث الخارج في كتاب النكاح، على ما ببالي إن لم تخن الذاكرة، أيضا عندما بحث حول هذه الآية الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك إلى آخره، أشكل إشكالات هو وإشكالات قديمة بعضها من كبار المفسرين كالعلامة الطوسي أو العلامة الطبرسي أو غيرهما أو المفسرون في آيات الأحكام، وانتهى رضوان الله عليه على ما ببالي إلى أن الآية لا تبين مبدأ تشريعيا.
شكرا لكم سماحة الشيخ، أحسنتم كثيرا على هذه الإجابة المفيدة، ونهيب بالإخوة والأخوات المستمعين أن يراسلونا على العنوان التالي www.arabic.irib.ir قسم الإسلاميات باب الاستفتاءات برنامج بين السائل والمجيب. إلى اللقاء، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.